وجوه منقش في قلبي الله الله ربي اسمه منقش في قلبي هو عوني.
سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقع فوردو وناتانز ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي تم بدو تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقع فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع ناتانز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة. وقالت إن صدور هذا القرار جاء في وقت تملك إيران برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد من المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة حول العالم. استنفت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية شن هجمات على الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان شمال العراق. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ضربات اليوم استهدفت مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية باك بالصواريخ والطائرات الانتحارية المسيرة في أطراف كركوك. ويوم أمس شن الحرس هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر الإرهابيين في إقليم كردستان العراق. وكان السفير الإيراني في العراق محمد كاظم الصادق أكد موافقة بغداد على طلب طهران بأن تقوم الحكومة المركزية بالسيطرة على حدود البلدين بشكل كامل. حضر المشجعون الإيرانيون إلى ملعب خليفة الدولي في قطر لتشجيع منتخب بلادهم في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس العالم المقامة هناك. ورفرف العلم الإيراني في ملعب خليفة الدولي في مشهد يلخص حب المواطنين الإيرانيين لبلدهم ومنتخبهم لكرة القدم.
العلم الإيراني يرفرف في ملعب خليفة الدولي، مشهد يلخص حب المواطنين الإيرانيين لبلدهم إيران الإسلامية، فهم قطعوا الطريق للوصول إلى الدوحة والملعب لتشجيع المنتخب الإيراني في هذا المونديال.
إيران بلدنا ومنتخبنا الوطني يمثل شعبنا، ولهذا جئنا لنشجعه.
من أجل هذا العلم واقتداره بذلت دماء كثيرة، جئنا اليوم لتشجيع الفريق بجميع قومياتنا.
أجواء ملعب خليفة من الداخل لا تختلف عن الخارج، حيث الحماسة قبل بداية المباراة كانت ترافق جميع المشجعين.
بعشق إيران،
حبا لإيران ومنتخبنا وعلم بلادنا، جئنا لأننا مدينين لبلدنا.
من أجل بلدي سأبذل ما بوسعي في أي مكان كنت.
لا أهمية لهم ما ستكون النتيجة في المباراة، لكن الأهم هو حضور المنتخب في هذا المونديال والذي يتابع عالميا.
لطالما وفي مراحل مختلفة كان العلم محور الوحدة والأخوة في إيران، واليوم جمع الإيرانيين من جميع أنحاء العالم حوله في ساحة كرة القدم.
انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرنتيف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بالضفة المحتلة بسليات كثيفة من الرصاص. جاء ذلك بعد اقتحام القوات الصهيونية للبلدة وشنها حملة مداهمات، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة شملت أكثر من 20 فلسطينية. وفي الخليل دعا شبان ونشطاء للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي ردا على التدنيس ومحاولة التهويد وما يتعرض له المسجد ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين. وثقت مصادر يمنية سقوط أكثر من 8600 طفل بين شهيد وجريح خلال 8 سنوات من العدوان على البلاد. وخلال مؤتمر عقد بصنعاء في اليوم العالمي للطفولة كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية عن استشهاد أكثر من 4000 طفل يمني خلال هذه الفترة. بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبد الوهاب المحبشي إن التاريخ الحديث لم يشهد أبشع من جرائم التحالف الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى قتله لأطفاله ونسائه لسنوات. نددت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الحقوقية بمنح الإدارة الأمريكية حصانة قانونية لولي العهد السعودي في الدعوى المرفوعة ضده بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت منظمة العفو في بيان أن محاولة إدارة رئيس بايدن منح الحصانة إلى بن سلمان خيانة فادحة. بدورها قالت هيومان رايتس ووتش إن الموقف القانوني للخارجية الأمريكية بعدم إمكانية مقاضاة بن سلمان يبرز تقاعس إدارة بايدن عن السعي للمساءلة عن دور بن سلمان في القتل الوحشي لخاشقجي. نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا عن الأطفال السعوديين الذين تم إعدامهم أو ينتظرون الإعدام في انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية. ونشرت المنظمة تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، جاء فيها أن 8 قاصرين يواجهون حاليا خطر الإعدام في السعودية، أبرزهما المدعو علي السبيت الذي اعتقل عندما كان في 12 عمره وهو أصغر معتقل سياسي اليوم، وكذلك القاصر يوسف المناسف الذي حبس في السجن الانفرادي ل6 أشهر في بداية اعتقاله. كما صدر حكم الإعدام بحق عبدالله الدرازي الذي تعرض للتعذيب ونقل للمستشفى لاتهامه بالمشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد سياسات نظام آل سعود. وأخيرا أعلن المجلس العسكري في مالي حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المدعومة من فرنسا وبينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني. جاء ذلك إثر إعلان فرنسا قبل أيام وقف مساعداتها إلى مالي بعد 3 أشهر من إنهاء سحب قواتها من هذا البلد على خلفية مزاعم باستعانة المجلس العسكري بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية. وتوترت العلاقات بين فرنسا ومالي منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد قبل 2 مع ابتعاد باماكو عن باريس لصالح تعزيز العلاقات مع موسكو. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 8 زملاء في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 8:11 إلى برنامج أرض المقاومة وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم أثير الحكاية. في تمام الساعة 9 نشرة الأخبار والتقارير. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 11:28. بعد ذلك يأتيكم على مدى حوالي ربع ساعة برنامج في طريق السعادة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إليكم من المنتدى الإذاعي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فأهلا وسهلا بكم. أحبتي، إن تحقيق السعادة لا يكون إلا بالتفاؤل والأمل، فهما أساس السعادة الأبدية. فمن أجل ذلك كان ولا بد من النظر بالحياة نظرة إيجابية والابتعاد عن التشاؤم. فيجب عدم النظر للنصف الفارغ من الكأس، بل ننظر إلى النصف الممتلئ منها. أحبتي، بعد لحظات سنذكر لكم أثر التفاؤل والأمل في بداية يومنا الجديد. يساعد الفرد في تجاوز عقبات الحياة والتأقلم معها. المتفائل يتجاوز مشاعر القلق والخوف إلى مشاعر الأمل والإرادة والإصرار. بالأمل ينظر الإنسان للحياة من جانب مشرق ويرى المستقبل بألوان زاهية وجميلة. وأخيرا ثق بالله وأحسن به الظن وعلق به قلبك وتوكل عليه وأكثر من ذكره لكي تسعد نفسك ويطمئن قلبك. طيب نحييكم من جديد ونحيي الأخ محمد من البحرين، بعث لنا حديث عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام أنه قال: أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته. وأيضا كما قال عليه السلام: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. نعم، شكرا لك الأخ محمد من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو علي من سلطنة عمان بعث لنا مشاركة أيضا جميلة جدا تحت عنوان: خذ ما شئت من هذه الكلمات فهي من كنوز العقول. كتب لنا: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقت المرار كلها فلم أذق أشد من الفقر. يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فاغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. وأخيرا يا بني إذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت في مجلس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في صلاة فاحفظ قلبك. كل الشكر وتحية لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة. حقيقة كانت هذه العبارات والكلمات كنوز، كنوز للعقول وكنز قيم وثمين جدا. شكرا جزيلا لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان. ننتقل معا إلى مشاركة الأخت آلاء من العراق بعنوان حكمة اليوم. كتبت: الأيام قد تعيد نفسها ولكنها لا تعيد ما أخذته منا. أشياء ترحل ولا تعود، وأشياء حتى لو عادت لم تكن مثل ما كانت. فلولا الأمل لضاقت بنا الحياة، ولولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم. وشكرا لكم، كل الشكر وتحية لك أنت الأخت آلاء من العراق على هذه الحكمة الرائعة وفي نفس الوقت مفيدة جدا. شكرا لك الأخت آلاء من العراق. أما بين يدي مستمعين الكرام مشاركة الأخت حنان من اليمن، حياك الله الأخت حنان، أهلا وسهلا بك. كتبت مشاركة بعنوان إطلالة اليوم: يا نسمات الورد هبي بالسلام، واطرقي أبواب الأحبة والأصدقاء باحترام، وأفيض العطر الفواح بين الغمام، واطربي كل البلابل والطيور والحمام، وابعثي من هاتفي هذا أحلى تحية سلام لمن لهم عندي دائما أغلى مكان ومقام. شكرا لك الأخت حنان من اليمن على هذه المشاركة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم. ونواصل تقديم برنامجكم المنتدى الإذاعي ونواصل قراءة المشاركات. نحيي الأخ سامر من إيران بعث لنا مشاركة كتب: أجمل الهدايا التي تأتينا ولا نراها الدعاء بظهر الغيب. إن الدعاء للغير من موجبات الاستجابة، ولهذا يقال: إذا أردت أن يقضي الله عز وجل لك حاجة، قدم حوائج الإخوان قبل حاجتك. حاول أن تدعو سرا لمن تحبهم، ولا تدري ما يمر به أحبابك من ضيق أو هم، فلعل دعوة منك في ظهر الغيب تفرج كربهم وأنت لا تشعر. نعم، نشكر الأخ سامر من إيران على هذه المشاركة. ننتقل إلى مشاركة الأخ محمود كاظم من إيران، بعث لنا مشاركة رائعة جدا، وكتب لنا هذه المشاركة بعنوان: من أروع الوصايا. يكتب لنا: أوصى حكيم ابنه قائلا: لا حسب أرفع من الأدب، ولا رفيق أزكى من العقل، ولا كرم أنفع من ترك المعاصي، ولا حمل أثقل من الذنوب، ولا عبادة أفضل من التفكر، ولا شر أشر من الكذب، ولا تكبر أكبر من الحمق، ولا فقر أضر من الجهل، ولا ذل أذل من الطمع، ولا عار أقبح من البخل، ولا غنى أغنى من القناعة. نعم، شكرا لك الأخ محمود كاظم من إيران على هذه المشاركة، على هذه الوصايا الرائعة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى مشاركة الأخ أبو خليل من السعودية، بعث مشاركة بعنوان: من حكم الحياة الجميلة. ليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع، فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن الناس هو من أنبل أنواع العطاء حسنا. وأيضا يكتب لنا: هناك متاعب نفسية ترهقك ولا تستطيع شرحها لأحد، صدقة السر تعالجها، لأن الخوافي للخوافي. وأيضا: من اعتاد أن يوزع الوردة سيبقى شيء من العطر بيده، فما دمت تفعل الخير سيصلك أثره. وأيضا: نعم الصراحة جميلة، لكن كن صريحا من البداية، لا تجامل ثم ترمي بالصراحة كصدمة. وأخيرا: الحياة هي الحضور الواعي وفهم الأولويات والقدرة على التفرقة بين المهم والأهم، فلا تنفق عمرك هباء. شكرا لك الأخ أبو خليل من السعودية على هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي إلى ذات طهران العربية. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما يدفع به العباد من مال وزراعة وتجارة وأي عمل، وهو العطاء والهبة الربانية بما يدفع بها الإنسان. ويجب أن يعرف العباد بأن الله هو الرزاق والمالك الحقيقي. ما هي أنواع الرزق؟ الرزق المضمون هو من فعل الله بالعباد كالحياة والموت، ويكون ثابت. وأما الرزق المقسوم، ما يقسمه الله بعباده في الأزل وفي اللوح المحفوظ. والرزق المملوك كل ما يدخره الإنسان من ملابس وأموال وغيرها. والرزق الموعود ما وعده الله لعباده الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. الكون كله رزق لنا، الأنعام الأمطار الحواس كلها أرزاق ونعم الله من غير طلب. أرزاق تأتينا بالجهد، قدرة بفعل الأسباب، وهو السعي، وصوله بالسعي يكون. أما الرزق المادي هو رزق المؤمن والفاجر وحكمة الله وإرادته. الجهد والسعي والتعب مرتبط بالأسباب، ومن بعده يأتي التدخل الإلهي ويكون فيه البركة. وما هو سبب زيادة أو نقصان الرزق؟ وهي تجري عليه سنن إلهية. أما سنة الإصلاح وهي إصلاح الفرد. أما الرزق الكثير أو القليل أو سنة الابتلاء أو الامتحان أو سنة الاستدراج بالزيادة أو النقصان، وهو بما يقسمه الله سبحانه لهم. وأفضل الأرزاق حالة العبودية لله وحب أهل البيت، هو أعظم رزق. لنا. وشكرا لكم زينب من العراق.
نعم نحييك بأجمل تحية الأخت زينب من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة وجميلة. طيب نحيي الأخ عباد العمري من اليمن، بعث لنا مشاركة جميلة جدا، كتب قال رجل لابنه يا بني إذا رأيت الليل يسود ويسود فاعلم أن الفجر قريب، وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم أن انقطاعه بات قريب، وإذا رأيت الكرب يحتد ويحتد فاعلم أن الفرج قريب، فصبر جميل والله المستعان وفرج الله قريب ثقوا بالله. أحسنتم الأخ عباد العمري من اليمن على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد المنصور من إيران كتب صباح الحمد والامتنان، صباح الشكر للرحمن، اللهم كما زينت بحارك باللؤلؤ والمرجان ورفعت سماءك بلا عمدان وعمرت أرضك بالإنسان، زين قلوبنا وقلوب أحبتنا بالإيمان وارفع أقدارنا في الميزان وعمر آخرتنا بفسيح الجنان وأكرمنا بالغفران. اللهم أمين. كل الشكر والتحية لك الأخ أبو محمد المنصور من إيران على هذه المشاركة، على هذا الدعاء الجميل، شكرا جزيلا لك. نحيي الأخ أمير من إيران، بعث لنا مشاركة وهي قصة جميلة جدا، كتب لنا قصة وعبرة. يكتب لنا الأخ أمير من إيران: في يوم من الأيام سأل فتى شيخا حكيما عن سر النجاح، فقال الحكيم للفتى: قابلني غدا صباحا عند النهر وسأخبرك بالجواب هناك. وفي الصباح بدأ الشيخ والحكيم والفتى يمشيان باتجاه النهر، ووصلوا إلى النهر حتى وصل مستوى الماء إلى فم الفتى. حينها أمسك الشيخ الحكيم برأس الفتى ودفع به في الماء. كان الفتى يكافح ويحاول الخروج من الماء، لكن الحكيم استمر في دفعه إلى الأسفل. ثم شعر الفتى بسمكة تنزلق على ساقه، أخذ يتخبط ويصارع بكل طاقته ليخرج من الماء. في النهاية سحب الشيخ الحكيم رأس الفتى إلى الأعلى حتى يتمكن من التنفس. شهق الفتى وهو يستنشق نفسا عميقا من الهواء. قال الشيخ الحكيم: ما الذي كنت تصارع من أجله عندما كنت تحت الماء؟ وأجاب الفتى: الهواء. فقال الحكيم: أنت الآن تعرف سر النجاح، عندما تريد تحقيق النجاح بقدر ما تريد الهواء، عندما كنت تحت الماء ستحصل عليه، هذا هو السر الوحيد. العبرة من القصة، يذكر لنا الأخ أمير: النجاح يبدأ بالرغبة في تحقيق شيئا ما إذا كان دافعك ضعيفا، فالنتائج التي ستحققها ستأتي ضعيفة هي الأخرى. ولمجرد أن الأسماك تشعر بالارتياح وهي تسبح تحت الماء، فذلك لا يعني أنك أنت أيضا ستكون مرتاحا. نعم شكرا جزيلا لك الأخ أمير من إيران على هذه القصة الرائعة والمعبرة، شكرا لك. حقيقة نستطيع أن نأخذ هذه العبرة أيضا، على الإنسان أن يسعى للنجاح بكل عزيمة وأصرار، لأن النجاح لا يأتي بالصدفة برأيي، أو يكون بدون تخطيط، أو مثلا بدون تخطيط مسبق والعزيمة. فهذه الأشياء يحفز الشخص على أن يحقق هدفه ويسعى إليه بكل قوة. نشكر مرة أخرى الأخ أمير من إيران على هذه القصة الرائعة. We'll be right back. وللمستمعين ما يطلبون. طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم المنتدى الإذاعي ومحطة وللمستمعين ما يطلبون. بداية نستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية.
تحياتي لإذاعة طهران، أطلب نشيد يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف. شكرا لكم. ريحانة من أمريكا.
نعم، نشكر الأخت ريحانة من أمريكا وهي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونعود إليكم.
حمدين وشاكرين،
الله الله الله،
آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء، تجعل قلبي كالماء،
الله الله الله،
كالماء المستني هو اللؤلؤ البني، أحسن في الطمي وبيد رسول شربت نجاة، يهدأ قلبي بلقيا، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال، فلو قلبي يا ربي مال وجهني للحلال، ومن صحبة سيئين نجني يا رب أمين، سلام على المرسلين فلا يأس أو محال، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف، وطلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت ريحانة من أمريكا. شكرا جزيلا لك يا الأخت ريحانة على هذا التواصل الطيب معنا. ونحيي الأخ خالد من اليمن، بعث لنا مشاركة عبر الواتساب وكتب لنا الابتلاءات المعنوية وأهميتها في جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم الله سبحانه وتعالى. وأيضا كتب لنا يجب أن نحكم على الناس بحكم القرآن، وأن تكون نظرتنا إلى الناس جميعا هي نظرة القرآن القرآن. وأيضا ذكر في موضوع الابتلاء المعنوي: لا تستطيع أن تقيم نفسك إلا عند تعيينك أو تغييرك في عمل معين، حينها ستعرف حقيقة إيمانك. شكرا لك الأخ خالد من اليمن على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. وأيضا نحيي الأخت مريم من لبنان، حياك الله الأخت مريم. وأيضا نحيي الأخ الأخ محمد من لبنان أيضا، كتب لنا: لا أغبط سوى ذاك الذي أدب نفسه، أغبط ذاك الذي يستيقظ لصلاة الفجر على الدوام، أغبط ذاك الذي يوفق أو يوفق لقراءة القرآن والأدعية والزيارات، أغبط ذاك الذي تنهمر دموعه عند ذكر مصائبهم عليهم السلام، أغبط ذاك الذي وفق للعبودية بكل إخلاص، أغبط ذاك الذي وفق ليبني علاقة متينة مع صاحب الزمان، ولا أرجو من الله سوى التوفيق لما وفق له ذاك السالك. شكرا لك الأخ محمد من لبنان على هذه المشاركة. وننتقل إلى محافظة خوزستان، الأخ أبو مهدي معنا عبر الهاتف. سلام عليكم أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
الله يحفظك شيختي، تحية لكم لكادر راديو طهران الحبيبة والكل مستمعينها.
شكرا جزيلا لك، تحية طيبة أيضا.
تستمع منها يعني يسلم المخرج المذيع، تسلم الأخوة كلهم الله يحفظهم. أنا بما أنه طبيب أعصاب يعني أحب أنه
ونحن دائما نستفاد من كلامكم الأخ أبو مهدي ونصائحكم أيضا.
إن شاء الله فوائد للمستمعين.
أكيد بالتأكيد، نعم تفضل.
الله يحفظكم. حبيت أن أتكلم عن الأمراض القلبية.
نعم.
وما علاجها. يعني إحنا عندنا القلب عندما يسقم ويعني يصير مريض، يعني أكثرها مع أطباء يعني في مدينة الأهواز، حتى يعني الذي هم علماء يعني يفحصون. نعم. ولهم جراحات على القلب يعني. فكانت جلسة عندي معهم وسألتهم، ويعني كنت متيقن ولكن ردت أن أطمئن بأن الشيء الوحيد الذي يضر القلب كثير ما هو، فأجمعوا على أن الدسومة وأكل الدسم الكثير هو الذي يعني يذهب إلى انسداد عروق القلب، ومن ثم يعني الجلطة القلبية أحد عواملها يعني هي الدسومة الكثيرة. وما علاجها في طب الأعشاب؟ يعني عندما الشخص يعني مريض وله انسداد في القلب ويذهب إلى مثلا الطبيب يعني الكيميائي التحصائي، فذلك يجوز له حبوب، والحبوب هي منها يعني ما ينظم ضربان القلب، ومنها ما يرقق الدم، يعني يعطي حبة ترقق الدم، ويعطي حبة يعني تذهب بمثلا الكوليسترول الدسومة، ويعطي حبة تفتح العروق، ويعطي حبة يعني للقلب إذا لها انسداد يفتح العروق.
صحيح.
ولكن هذه كلها سبحان الله رأيتها إن حسب تحقيقاتي كلها في الثوم، يعني عندما الشخص يتناول الثوم.
نعم.
الثوم أعشاب جدا يعني رائع للقلب، يعني حتى هو شكل الثوم إذا نرى شكل الثوم هو يشبه القلب، حتى الحبة الوحدة منها تشبه القلب سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى بشكل الثوم يريد. صحيح. أن يقول هذا هو قد القلب. فالثوم عندما الإنسان يتناوله وعندما يأكله يعني هو يعادل 7 من الحبوب أو 4 من الحبوب التي مثلا الدكتور مثلا الأحصائي يجوزه للمريض، فذلك عندما يعطي مثلا حبة ترقق الدم فهو الثوم أيضا يرقق الدم، عندما يعطي حبة تنظم.
نعم.
ضربان القلب هو الثوم أيضا يعني ينظم.
أبو مهدي، الثوم أيضا مع الليمون الحامض صحيح؟
نعم. الليمون الحامض عندما يجعل لأنه حرارة فيه.
صحيح.
في الثوم هو حرارة والليمون يعني له برودة يتعادل.
نعم.
يعني إذا هذا يخلط مع الآخر ويستفاد إلى انفتاح عروق القلب بمدة يعني شهر زمان، هذا وهذا أول ما تطرق إليه ابن سينا.
صحيح.
في كتابه المعروف. بالقانون يعني أنه الشيء الذي يفتح عروق القلب هو الثوب والليمون الحامض، وهذا شيء جدا رائع. يعني عندما الشخص عنده عروق قلب مسددة فلا يذهب أولا للجراحية، حتى أول يعني الطبيب الأخصائي قال له أنت لازم يعني تكون لك جراحية، أول يأخذ الثوم ويأخذ العصير الليمون ويستفاد له. إذا استفاد هذا بمدة شهر، بعض الناس يعني بعض يعني المريضين يعني يحتاجون إلى شهرين
صحيح.
أو شهرين ونص، بعض أسبوعين، لكن
حسب شدة المرض طبعا.
نعم يحسون انفتاح عروق القلب.
نعم.
وما علامات انفتاح عروق القلب؟ يعني الشخص المصاب، أنا مصاب مثلا بانسداد العروق القلب واستفاديت مثلا الليمون والثوم، وأريد أفهم بأن عروق القلب مثلا انفتحت، ما هي علامات انفتاح عروق القلب؟ إحداها يعني عندما ينفتح عروق القلب في الليل، إذا ينام المريض المسددة عروق قلبه يعني قبل أن تنفتح عروقه، فهو تكون له ضيق نفسي، وربما يعني من النوم مثلا ييقظ من النوم مرة مرتين يعني، ووجع في الصدر. ولكن عندما استفاد هذا الدواء يرى أنه يعني ينام مرتاح يعني من الليل، أو إذا يعني يمشي يعني لا تكون عنده فحطة، لكن زمان الانسداد له فحطة.
نعم.
يعني يعجز.
نعم شكرا.
وبعد ذلك نعم بعد ذلك إن شاء الله إذا رأى هذه الأشياء الذي ذكرتها، هو يعلم بأنه عروقه قد انفتحت، وأوصي بأن الثوم حتى في أكله يعني، فالثوم مع التشريبة كل وقت يعني يأكل نعم. في الثوم ويأخذ في الليمون، إن شاء الله بإذن الله تنفتح عروقه، وهذا أحسن طب إلى القلب.
نعم شكرا لك الأخ أبو مهدي من محافظة خوزستان على هذه النصائح، على هذه التوضيحات الكاملة، ونحن بانتظار معلوماتك الأخرى إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج المنتدى الإذاعي حول طب الأعشاب. شكرا جزيلا لك.
المنتدى الإذاعي مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا عبر همزات الوصل الإلكترونية التالية. موقعنا على الإنترنت هو arabic.irib.ir. أما عنوان بريدنا الإلكتروني هو radio@irib.ir. كما نستقبل آراءكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا في الفيسبوك بعنوان المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي.
نعم نحيي الأخ محمد علي من الكويت، بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: اللهم إني أسألك بنور وجهك المشرق الحي الباقي الكريم، وأسألك بنور وجهك القدوس الذي أشرقت به السماوات وانكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تصلح شأني كله. اللهم أمين. واللهم صل على محمد وآل محمد. يذكر لنا مصدر هذا الدعاء بحار الأنوار. شكرا لك الأخ محمد علي من الكويت على هذه المشاركة. أيضا لدينا مشاركة أخرى من الأخ محمد من إيران عبر الواتساب، كتب لنا: اللهم من علي بالتوكل عليك والتفويض إليك والرضا بقدرك والتسليم لأمرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب العالمين. شكرا لك الأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. وأيضا الأخ ناصر بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثق بالله تكون مؤمنا، وارض بما قسم الله لك تكون غنيا. ومصدر هذا الحديث بحار الأنوار. شكرا لك الأخ ناصر على هذه المشاركة. والأخت زينب من إيران أيضا بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت: من دعاء الإمام الصادق عليه السلام: اللهم إني استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش. شكرا لك الأخت زينب. تذكر المصدر كامل الزيارات. كل الشكر والتحية لكم الأخ محمد من إيران، الأخ ناصر من أستراليا، نعم سيدني، والأخت زينب من إيران على هذه المشاركة. أما نحيي الأخ حسن كربلاء من لبنان، كتب لنا: ما الفرق بين السنة والعام؟ لاحظوا، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كان من الممكن أن يقول رب العزة 950 سنة، فلماذا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ إليك الإجابة. إن لفظ سنة يطلق على الأيام الشدة الصعبة، عندما قال تعالى: تزرعون 7 سنين. ولفظ عام يطلق على الأيام السهلة، أيام الرخاء والنعيم، قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. وبذلك يكون النبي نوح عليه السلام قد لبث 1000 سنة شقاء إلا 50 عاما، كانت أيام رخاء ونعيم. لذا من الأفضل أن نقول في الأعياد والمناسبات الطيبة: كل عام وأنت بخير، وليس كما يقال: كل سنة وأنت طيب. بصراحة من أراد أن يستلهم فليقرأ القرآن ويتدبر معانيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب. نعم، شكرا لك الأخ حسن كربلاء من لبنان على هذه المشاركة. حقيقة قراءة القرآن وأن نتدبر في معانيه وآيات القرآن الكريم. حقيقة مستمعين الكرام، إن العناية بتلاوة كتاب الله بتدبير وتمعن وخشوع لها أثر كبير أيضا في الهداية. فأثر القرآن الكريم على النفوس واضح ومشهود، ومهما بلغت تلك القلوب من القسوة والشدة، ومهما كانت حالة الإنسان من الشقاوة والضلال، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. مرة أخرى نشكر الأخ حسن كربلاء من لبنان على هذه المشاركة، على هذه المعلومة القرآنية. شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات قد فاز مصليها على بضعة طه وأبيها، الأولى على حب نبيها وعلى علي ثانيها، وعلى الأئمة من بنيها والسر المستودع فيها. صلاة قد فاز مؤديها بالجنة يسمو لمعاليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحياتي لكم، كافي علي من العراق.
نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كل الشكر والتحية لك يا الأخت كافي علي من العراق. طيب، الأخ عارف من اليمن بعث مشاركة جميلة جدا تحت عنوان: نصائح حلوة أعجبتني. قال رجل صالح لابنه: يا بني، إني أريد أن أنصح لك، فاسمع عني تغنم في الدنيا والآخرة. قال الابن: يا أبتي، قل تجدني لك صاغيا. فقال الرجل الصالح: يا بني، لا كرم أنفع من ترك المعاصي، ولا حمل أثقل من الذنوب، ولا عبادة أفضل من التفكر، ولا شر أشر من الكذب، ولا تكبر أكبر من الحمق، ولا فقر أضر من الجهل، ولا ذل أذل من الطمع، ولا عار أقبح من البخل، ولا غنى أغنى من القناعة. شكرا لك الأخ عارف من اليمن. نحيي الأخ محمد من البحرين، كتب: 3 إياك وصحبتهم: الأحمق، وقليل الهمة، وقليل المروءة. و3 لا تستمع إليهم: الكذاب، النمام، وشاهد الزور. و3 لا تصاحبهم: الحسود، وصاحب العين، وغاضب الوالدين. و3 لا تفتك آراؤهم: المحافظ على صلاته، والجواد الكريم، وراضي الوالدين. شكرا لك الأخ محمد من البحرين على هذه المشاركة. الأختم حسين من الكويت أيضا بعثت لنا مشاركة، كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك الأخت أم حسين من الكويت. كتبت: هناك حكمة تقول الأصدقاء الحقيقيون يتميزون بثلاث صفات: يصعب إيجادهم، يصعب تركهم، ويستحيل نسيانهم. نعم، حكمة جميلة جدا. قرأنا هذه الحكمة من الأخت أم حسين من الكويت، شكرا جزيلا لك. الأخ أبو حسين من اليمن كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك الأخ أبو حسين. كتب لنا: تعلمنا من هدي الله الثبات في مواجهة التحديات، التضحية من أجل المبادئ العظيمة والسامية، الاستمرار في حمل راية الحق وعدم المبالاة بالطغاة والظالمين والمستبدين، والثبات على المبادئ حتى لو تراجع عنها الكثير من الناس، بأن نحمل في قلوبنا ومشاعرنا عزة وكرامة الإسلام والمبادئ الإلهية العظيمة، وأن ننهج نهج آل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. وفي نهاية هذه المشاركة الأخ أبو حسين كتب لنا: وشكري واحترامي لإخوتي وأحبتي في إذاعة طهران الكريمة. شكرا لك أنت الأخ أبو حسين من اليمن على هذه المشاركة وعلى هذا التواصل البناء معنا ومع برنامج المنتدى الإذاعي.
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
نعم، الأخ محمد علي من السويد بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، تحدث لنا عن الهداية. كتب لنا: إن الهداية هي الهدف والغاية التي يسعى إليها كل مسلم، ومن أجل أهميتها فقد شرع الإسلام الدعاء بتحصيلها في كل ركعة من ركعات الصلوات المفروضة. فيقول المسلم داعيا ربه: اهدنا الصراط المستقيم. فالقصد من ذلك: ثبتنا على الصراط المستقيم وأدم تلك النعمة علينا. نعم الأخ محمد علي من السويد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الأخت علي من طهران أيضا بعثت لنا مشاركة، أيضا تحدثت عن نفس الموضوع، موضوع الهداية، وذكرت لنا في المفهوم الديني الإسلامي: شاء الله أن يخلق الإنسان في أحسن تقويم، وأن يجعله مختارا يستطيع أن يعمل الخير كما يستطيع أن يعمل الشر، وبين له طريق الهدى والضلال، وترك له حرية الاختيار، وحمله مسؤولية اختياره. وقد تتابع إرسال الرسل والأنبياء عليهم السلام من لدن نبينا آدم عليه السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشرية وإخراجهم من الضلال والشقاء إلى نور الإيمان والهداية. شكرا لك الأخت معالي من طهران على هذه المشاركة. نحيي الأخت إيمان أيضا من السويد، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب. حياك الله الأخت إيمان، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على هذا التواصل الطيب معنا في برنامج المنتدى الإذاعي. كتبت لنا الأخت إيمان: الإنسان مخير بين طريق الهدى أو طريق الضلال، ومن سار بطريق الخير واهتدى بهدي الله سبحانه وتعالى زاده الله هدى إلى هداه، وسهل له مسيره ووفقه إلى طاعته. وقد أنعم الله على الإنسان بالحواس جميعها ليستخدمها في هذا الطريق، ويهتدي فيهتدي ويميز الصواب من الخطأ، ومن سار في طريق الضلال فيتحمل نتيجة اختياره وضلاله العائدة بالسوء على نفسه. نعم، نشكر الأخت إيمان من السويد على هذه المشاركة، و نحيي الأخ أبو علي أيضا من طهران، كتب لنا: للهداية فضل وأثر كبير في حياة المسلم، منها ممكن أن نذكر التخلص من الاضطراب والقلق والحيرة، فالمرء المرتبط بالله تعالى يكون على يقين بأن أمره متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا لك الأخ أبو علي من طهران على هذه المشاركة. نشكر مرة أخرى الأخ محمد علي من السويد، الأخت أم علي من طهران، الأخت إيمان من السويد، والأخ أبو علي من طهران على هذه المشاركات الجميلة والرائعة. لو كانت الحياة وردة لكان الأمل هو عطرها وشذاها وجمالها، ولهذا علينا ألا نفقد الأمل أبدا، وأن نحارب كي يظل حيا في قلوبنا، وألا نسمح لأي حزن أن يستوطن مكانه. إن كان هناك ما يحزنك فهناك ما سيفرحك يوما ما، تفاءل وثق بربك وابدأ يومك بابتسامة. لا تدع قطار حياتك يتوقف كثيرا على محطة اليأس، واحتفظ دوما بتذكرة الأمل. كن مطمئنا حين تخبر الله أنك رضيت بقدره، وكن واثقا أنه سيرضيك بسعادة أكبر ذات يوم. يكفيك بأن الله معك، يكفيك بأنه معك على الرغم من كل شيء وفوق كل شيء، يكفيك بأن الله سبحانه يعلم ما في قلبك، يسخر لك الأقدار والأشخاص، فالحمد لله حمدا يفوق كل شعور. شيء واحد لا تندم عليه أبدا هو حسن خلقك مع الناس، حتى وإن قابلوك بالإساءة، فإن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقا. وأخيرا مستمعينا الكرام، نقلق على غد، والغد بين يدي الله، وكل شيء في يد الله آمن. شكرا لكم، في أمان الله.